السلام عليكم.
وعليكم السلام. أعوذ بالله من السيدنا عليكم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله عدد ما السماوات والأرض، الحمد لله عدد ما أعصى كتابه، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه في بينهم نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى منادى في السماء أن قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. يعني لازلنا مع سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الفترة العصيبة من فترات الحياة التي تمر بها أمة الإسلام، يعني لا يخفى أن الله سبحانه وتعالى إذا ابتلى العباد فإن الله سبحانه وتعالى يستخرج من العباد عبوديات مختلفة. كل بلاء يستخرج عبودية معينة. في أحيان بلاء ربنا يستخرج منه سكينة القلب، أحيانا بلاء يستخرج الله منه مجاهدة الجهاد، لنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين. أحيانا بلاء يستخرج به الصبر والثبات، أحيانا بلاء يستخرج به النفقة والقدرة على البذل. أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فالبلاءات المتنوعة في هذه الدنيا الله سبحانه وتعالى يبتلي بها العباد، يستخرج عبوديات. كل البلاء يصيب بجزء في القلب، عارفين يعني صراع الحق والباطل مستمر وسيستمر إلى يوم القيامة. اوعى تتخيل ان في يوم من الايام ان الباطل هيروح او ان الحق هيروح. الله سبحانه وتعالى قال: لا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، اي ابدا لن يستأصل اهل الايمان، ابدا لن يستأصل الحق، انما هي مغلبه، انما هي مدافعه. فسيظل الحق الى يوم القيامه، لكن من ينتصر او من يستمر او من يكون له العاقبه، مين من المسلمين؟ ربنا سبحانه وتعالى ذكر أنه سبحانه وتعالى ينصر من ينصر، أن أهل الإيمان ينصرون الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن المأمور لا يمكن فعله إلا بفعل لوازمه، يقولوا ما لا يتم الواجب إلا به، إن كان في مقدور العبد فهو واجب. يعني القاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. العلماء يقولوا هو القاعدة دي على بعضها على إطلاق كده، يقول لا في قيد. بعض أهل العلم قال له القيد مفهوم، لا لازم تحط القيد، اللي هو إيه؟ إن الإنسان إذا أمر بعبادة فإنه عليه أن يفعل لوازم هذه العبادة. إحنا أمرنا به مثلا بتدبر القرآن، أمرنا به الجهاد في سبيل الله، أمرنا به الإنفاق، أمرنا به الدعوة. طيب ما يلزم من ده لوازم، يعني اللي هيدعو بحاجة هو مش عارفها، هو محتاج انه يتعلم، ده مفهوم انه يكون امر انه يتدبر القرآن. طب هو تدبر القرآن، طب وانت تعرف حاجة عن القرآن؟ انت عشان تتدبره محتاج انك انت ايه؟ انك تسمعه، انك تعيه، انك تفهمه، انك انت تقرأه. فده لوازم اللي ايه؟ لوازم اللي انت امرت بالصلاة، يلزم انك انت تتعلم الصلاة، وهكذا. دايما الانسان اذا امر بشيء وهو هذا الشيء لا يكون في قدرته، فهو هنا في ناس يقول لك ايه خلاص بقى، مادام انا مش قادر على حاجه اعملها اترك هذا المأمور. يقول لا، المأمور يؤتى منه بالمقدور. يعني انا لو مش قادر على حاجه اعمل الايه؟ اعمل اللي اقدر عليه منها، اللي هو يعني ايه؟ ما لا يدرك كله لا يدرك جله. ان انت ما لا يدرك كله، لو انت مش هتدرك كل حاجه لا يدرك جله، ما تتركش كل حاجه، اترك اللي ما تقدرش عليه سيبه والباقي اعمله. لكن لو امرت بعبوديه وهذه العبوديه مش في ايدك، مش الحل انك انت تتركها، انما الحل انك انت ائتوا منه ما استطعتم، ما نيت عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. إن سيدنا موسى ربنا سبحانه وتعالى أمره بالجهاد في سبيل الله، ولكن تشريع الجهاد تشريع مش هينفع واحد يعمله ولا اثنين يعملوه. سيدنا موسى وسيدنا هارون قال له ادخلوا الأرض المقدسة، طب هو هينفع سيدنا موسى وسيدنا هارون يقتلوا لوحدهم؟ ده يعني أمر القتال ده مش أمر اثنين بيعملوه ولا أمر شلة تعمله، ده أمر محتاج مجتمع. فقال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. قال رب بنو إسرائيل رافضين، أنا قلت لهم ورفضوا. هنا سقط عن موسى عليه السلام، سقط عنه ليه الأمر؟ هل سقط الوجوب؟ يعني هل الأمر ده ما عادش واجب على بني إسرائيل؟ هو واجب عليهم لكنه سقط عن من عذر لأنه لا يقدر. إن موسى وهارون، هو في حد في إيمان سيدنا موسى؟ حد في قوة علم سيدنا موسى وفي قوة عزيمة سيدنا موسى؟ ومع ذلك سيدنا موسى قال له رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، قال رب مفيش حد معايا، مفيش حد يشيل معايا. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره الله بالجهاد عمل إيه؟ قال أشيلوا علي أيها الناس. قال ده قرار محتاج مجموع، أشيلوا علي أيها الناس، أشيلوا علي أيها الناس. وأقول أبو بكر فيحسن يقوم هو فيحسن، ثم قام سعد بن معاذ، هم بقى أهل الحرب اللي هم الناس اللي بتعرف تقاتل، أهل السلاح وهم الأنصار وهي بلدتهم وهم الذين استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أشيلوا علي أيها الناس. فلما قال سعد بن معاذ يا رسول الله صل من شئت وسادل من شئت وعاد من شئت وخذ من أموالهم ما شئت، إنما أصلا انفرجت أساريه وفرح. فرح ليه؟ لأن هو سمع الكلمة اللي كان محتاج إن هو إيه؟ إن هو يسمعها، إن في ناس عندها استعداد تشيل دين. فهل لو تخيلوا كده إن لو كان الأمر ده لو كان الصحابة ما عملوش ده؟ يعني في عبادات أنت النهاردة مثلا أنت بتتفرج على الحدث أو بتشوف الحدث تقول أنا نفسي أعمل، أنا عايز أعمل، أنا هروح أعمل، أنا هفكر أعمل. طيب أنت تقدر تعمل ده؟ اي عباده انت قررت انك تعملها تنفقها هتدعمها هتدعيها هتجاهد، اي عباده انت قررت انك تعملها هل انت تقدر على فعلها؟ هل تستطيع انك تفعلها؟ طب انا لو ما اقدرش هل سقطت عني؟ يقولوا ايه؟ ائت منها بالايه؟ بالمقدود اللي تقدر عليه. فلذلك مهم جدا ان احنا احيانا الناس بتصاب بالاحباط لما بتشوف مثلا مواقف مش قادر تعمل فيها حاجه، بيصاب بالعجز، بيصاب بنوع من انواع الوهم اللي هو انا خلاص يعني انا بدل انا مش قادر اعمل حاجه خلاص خليني بقى في دنيتي. فهنا لا، هو مش قادر اعمل حاجه ان انا اخليه في دنيتي، ان انا مش قادر اعمل حاجه فهفكر طب انا اقدر ارفع ايدي للسماء، اقدر ان انا اتكلم عن قضيه اخواني اللي بيحدث في غزه وفي المسجد الاقصى، اقدر ان انا اؤثر على صناع القرار، اقدر ان انا ادعم بالمال واشوف اي جهه بتلم او بتوصل اقدر ادعمها سواء بقى الهلال ولا اي جمعيه مش عارف ايه الجمعيات الكثيره اللي بتلم. هل اقدر ان انا اعمل اي حاجه اعرف اعملها؟ فانت هنا لو مش عارف تعمل الاعلى فانت ممكن تعمل ايه؟ جايز يفتحوا باب التطوع بكره للحرب، هتقدر تروح؟ يعني لو اعلنوا الحرب غدا على اليهود هتقدر تروح؟ تعرف تسيب بيتك او شغلك او تجارتك او حياتك وتقول يلا انا هخرج الان لتلبية النداء؟ فحدث نفسك وفكر انت تقدر تعمل ايه؟ طب انا دلوقتي ما عنديش، طب تقدر تعد للمال؟ طب تقدر تعد باللسان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين بألسنتكم وأيديكم وأموالكم. تقدر تجاهد حتى بلسانك انك تقول كلمة حق او انك انت تعرف الناس القضية والقضية واصل الصراع بين الحق والباطل، تعرف الناس بقصة صراع اليهود وعداء اليهود وفساد اليهود، تعرف الناس بإسلامية هذه القضية، إن القضية مش قضية مقاومة على أرض إنما قضية جهاد في سبيل الله. هل تقدر تعرف تعيد تعريف القضية من خلال الوحي؟ هل تقدر إنك أنت حتى تعد؟ يعني ربنا سبحانه قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، إنك عد نفسك، عد نفسك لأي يوم من الأيام. الصحابة حقيقة كانوا هم المثال إلى هذا، من الصحابة كانوا أعظم مثال في مسألة سوعة الطاعة للأوامر الشرعية. عارفين سمعنا وأطعنا، الطاعة مكرونة بالسمع، في سمعنا ويعني رحنا وفكرنا وعرضنا الكلام على دماغنا ودماغ أصحابنا وأهوائنا وأراءنا وراحتنا، وعملنا كل ما بيجي أمر شرعي إحنا ممكن نعرضه على 50 قيد من قيود، اللي هو إيه؟ والأمر ده هيتعبني ولا مش هيتعبني؟ الأمر ده هريح بيه دماغي ولا هشغل فيه دماغي؟ الأمر ده أنا هبذل فيه مجهود ولا مش هبذل؟ الأمر ده هيوافق الناس ولا مش هيوافق الناس؟ الأمر ده هيرضي عني الناس ولا هيخلي الناس تسخط عليا؟ كل ما أنت بتحط قيد في دماغك مع الأوامر الوحي مع كلام ربنا وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، كل ما أنت بتفاجأ إن أنت مش عارف تطبق كلام ربنا. ليه؟ وأنا عارف إيه؟ إحنا نطبق كلام ربنا بس اللي يرضي الناس يبقى ده قيد. هنطبق كلام ربنا اللي يرضي الناس وما يعمل لناش مشاكل يبقى ده قيد تاني. هنطبق كلام ربنا اللي انا فيه مزاجي حلو وقاعد في التكييف، ادي قيد تالت. هنطبق كلام ربنا اللي يجيب لي بيه منفعه، اخد سبوبه اطلع فلوس، يبقى ده قيد رابع. فتفاجئ ان انت بيجي بقى بعد كده اي كلام من كلام ربنا انت مش عارف تطبق. ليه؟ ما هو اصلا من امتحان العبوديه بيجي كده، امتحان العبودية، انت هتطبق كلام ربنا او هتستقبل كلام ربنا وهتتلقاه بالقبول اعلى، ولا هتتلقى كلام الناس وتعظمه على كلام الله سبحانه وتعالى. هو ده اختبار الحياة، يعني هو اختبار الحياة اللي احنا نتحط فيه كل يوم، في كل معاملة تجارية، في كل معاملة اجتماعية، في كل معاملة مع الجيران، في كل معاملة مع الزوجة والابناء، في كل معاملة، في كل قضية من قضايا الحياة انت بتتحط في نفس الامتحان ده. يا ترى انا هطبق كلام ربنا ولا هطبق كلام ربنا ومعاه حد تاني، وهطبق كلام ربنا بقيود معينة. هتفاجأ ان انت لما تحلل القيود هتفاجأ ان انت في مشكلة في العبودية. فكان مما تميز به اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم قدموا امر الله على غيره، قدموا امر الله على غيره، ما عادش اصلا ما عادش عنده في دماغه اي مساحة من المساحات انه هيعبد حد تاني غير ربنا. ومعنى العبودية عنده واضح وضوح الشمس في ربيعة النهار، اللي هو ايه؟ سمعنا وأطعنا، مش سمعنا وفكرنا واستمتعنا ومزجنا وسمعنا وطلبنا راحتنا، إنما سمعنا وأطعنا. أنا أقدر أتكلم عن صحابي من عظماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسموه عاشق الموت، اسمه البراء بن مالك، بيسموه عاشق الموت. واحد الناس بتدور على الحياة وهو بيدور على الموت، عاشق الموت. وتتعجب في هذا المعنى ان الصحابة فاهمين ان علاقة الدنيا متصلة بالآخرة. يعني تصور المسلمين عن الحياة، هم فاهمين ان الحياة جزئين، في جزء هنا في الدنيا اسمه دار امتحان، وفي جزء اسمه في الآخرة دار حساب، فالحياة متصلة. في ناس غير المسلمين عندهم تصور ان هي الى حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن مبعوثين، يعني هو عنده تصور ان الحياة هي الدنيا، فالعزة عزة الدنيا، فالفرح فرح الدنيا، فالنجاة نجاة الدنيا، فالسلطة سلطة الدنيا، فالنعيم نعيم الدنيا. فبالنسبة له ما عندوش استعداد يتخلى عن اي حاجة في دنيته. ليه؟ لانه شايف ان الحياة ان هي الى حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن مبعوثين. لكن اهل الايمان هم يرون ان الدنيا مزرعة للآخرة، فكل حاجة بيعملها في الدنيا عارف ان لها موجود في الآخرة. حتى ان في بعض الناس قرر ان هو يعمل كل حاجة للآخرة، منهم هذا الصحابي اللي هو اسمه البراء بن مالك. البراء بن مالك صحابي من الأنصار، يعني ما كانش في مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم، انما لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر الى المدينة اسلم البراء بن مالك، هو اخو انس بن مالك، ام سليم. مين انس بن مالك؟ انس بن مالك ده خادم النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في اثنين من اهله اللي هو البراء وانس كانوا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. انس كان الخادم، يعني هو احنا احيانا لما تلاقي واحد عنده خادم يقول لك ايه ده، ايه الراجل المستكبر ده، يعني عنده خدام. لا عادي، يعني مساله ان واحد يكون عنده خادم دي مساله مش مساله كبيره ولا حاجه، دي طبيعه ان ربنا سبحانه وتعالى رفع الناس بعضهم فوق بعض الدرجات. فكان انس هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم. أخوه مالك البراء ابن مالك كان هذا الشاب كان أسلم في بداية هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. إنما صار أول ما هاجر بدأ إنما صار يؤخر بين المهاجرين والأنصار، عمل رابطة زي معاهدة بين المجتمع. مجتمع كان فيه أطياف مختلفة، كان فيه مجتمع كان فيه يهود، كان فيه نصارى، كان فيه عباد أصنام وناس بتعبد الأصنام، وكان فيه مسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالمجتمع أطياف مختلفة، فإنما صلى حتى المسلمين كانوا أطياف مختلفة، قبائل مختلفة، وهم طبيعتهم الاجتماعية إن هم القبائل يقتل بعضها البعض وتستكبر على بعضها البعض. فالنبي عمل حاجة اسمها عقد المؤاخاة، إنه قال إنما المؤمنون إخوة، فعمل حاجة اسمها إن المسلمين كلهم إخوة في بعض، يقفوا في الصف جنب بعض في الجامع كلهم في إخوة يعبدون الله سبحانه وتعالى مع بعضهم البعض سويا. فأخى بين المهاجرين والأنصار، كل واحد جاي من بلد بعيدة اللي هو المهاجر مع واحد من البلد، يبقوا إخوة مع بعض ويفتحوا مع بعض بقى في التجارة، يفتحوا مع بعض في المعاملات الاجتماعية، يتجوزوا من بعض، كانوا حتى يتوارثون، يعني كان حتى بينهم بعض التوارث. يعني لو واحد مات أخوه الذي أخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، وكان عارفين العقد مكتوب، يعني مش مثلا ايه فلان اخو فلان يلا روحوا بقى، لا لا لا، ده كان معروف مين اخو مين، يتفقدوا بعض ويعلموا بعض ويسالوا على بعض ويفتحوا لبعض مساحات من مساحات العمل. فكان هذه المؤاخاة. النبي اصلا لما هاجر الى المدينه انشا مجتمع، المجتمع ده كان قوامه على ايه؟ على ان النبي اصلا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. البراء اسلم في هذا الوقت، وجاءت غزوة بدر، والبراء لم يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. ثم لما جاءت غزوة أحد خرج البراء بن مالك مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا بدأ البراء يظهر قوته وشجاعته. يعني حتى ان يقولوا ان خالد بن الوليد لم يستأمن او لم يستخلف احد مكانه قط الا البراء، ان البراء كان من القوة بمكان، ظهرت عليه علامة الفروسية والشجاعة والقوة، ظهور غير عالي. حتى انه عمر في بعد موت الصديق وفي الحروب الفتوحات الإسلامية بعث الى قادته فقال لا تؤمروا البراء على جيش فانه مهلكي، قال لهم البراء يبقى جندي ما يبقاش قائد. ليه البراء ما يبقاش قائد ليه؟ قال لهم البراء بايع عاشق الموت، يعني ما عندوش اي مشكله انه يخش في اي حته، الجيش هيموت يموت، يعني هو ما بيفكرش الا في الاخره. فقال لا تؤمروا البراء على جيش فانه مهلكه، قال لهم البراء ده هلاك، ده لما بيدخل في حته بتتدمر، فلا تؤمروه على جيش، لان شده عشق البراء للموت. وكان البراء ظهرت قوه البراء وفروسية البراء وشجاعة البراء مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. البراء قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، وقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الأحزاب، ولما جاءت بيعة الرضوان البراء بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت، وكانت هذه منقبة أن ربنا سبحانه وتعالى رضي عن الذين بايعوا، علم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، أن ربنا سبحانه وتعالى رضي عن المؤمنين الذين يبيعون تحت الشجرة. ان في ناس بيعت النبي صلى الله عليه وسلم على الموت لما جاءت إشاعة ان عثمان قتل، وكان رد فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني كم نفتقد الى النبي صلى الله عليه وسلم، وكم نفتقد الى قادة المسلمين. ان النبي صلى الله عليه وسلم لما علم ان رجل من اصحابه قد قتل قرر ان يقاتل، والصحابة كان وقتها ما كانش معهم سلاح، ده كانوا رايحين يعملوا عمرة، وكانوا يعني لابسين لبس الإحرام، بيقول لبيك اللهم لبيك، فقال من يبايع على الموت، يعني قالوا خلاص بدام واحد مات يبقى هنموت كلنا فداه، حتى يعلم الناس أن دماء المسلمين محفوظة معصومة، وأن لها من يدافع عنها، احنا مش مستباحين. وبالفعل بايع البراء على الموت، وبعدها ظهر عثمان، وبعد كده في قاتل البراء مع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة وفي حنين وفي تبوك. لم يتخلف البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم في لحظة من اللحظات. وكان البراء مع شجاعته مع قوته، لكنه كان عايش حياة فيها نوع من أنواع شظف العيش، يعني كان لا يحب الحياة المترفة، ما كانش حياته فيها تلف مطلقا، حتى انه يوم من الايام دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان لابس ثوب بالي، يعني لابس هدوم، يعني عارفين الهدوم يعني قديمة، خلق ثوب خلق يسموه تمر، تمر ده اللي هو الثوب البالي الخلق، لابس إزار ورداء، إزار يعني كاد أن يبلى، يعني حاجة من كتر ما تلبست ومن كتر ما تغسلت بقت إيه، بقت يعني شكلها بالي قديم كاد أن يقطع. وبعدين لما دخل فالصحابة بصوا كده، يعني إيه يعني واحد يعني إيه يعني الناس بتحتفي بكبار القوم، الناس تحتفي بالكبار، الناس تحتفي بالعظماء، الناس تحتفي بأصحاب الوجهات، الناس تحتفي بأصحاب الأموال، الناس تحتفي بناس اللي كلماتها مسموعة. لو انت دخلت دخل عليك واحد يقول لك ده فلان باشا، ده رئيس كذا ولا وزير كذا ولا ماسك منصب كذا، فالناس تحتفي بيه. لما يجي واحد غلبان كده ماشي في الشارع مين ده يعني؟ فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال وأهل الجنة، وأهل الجنة كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لا أبغاه، وأهل النار كل جعدرين جواب متكبر. بيقول إنما السلامة لما لها داخل، فبيقول للصحابة قال لهم أهل الجنة الضعيف ده، اللي هو الضعيف أنا مش مقصود به ضعيف الإيمان ولا المقصود به ضعيف البنية، إنما مقصود به ضعيف الهيئة، إن المؤمن القوي خير وحب الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. هنا الضعيف الهيئة يعني هو مش في دماغه قوي إن هو يتجمل للناس، مش مستكبر على الناس، هو مش شايل هم رؤية الناس ولا الناس هتقول عليه، هو شايل هم رضا الله سبحانه وتعالى، هو قوي الإيمان وقوي البنيان، يعني جسمه قوي جدا. يقولوا كان البراء يركب الفرس وهو يسير مسرعا فيمتطي عليه مستقرا، يعني واحد فارس بيعرف يركب الفرس مش من موضع الثبات، موضع الايه الجري، يعني لو الفرس بيجري بقوه هو واقف مكانه يعرف ينط ويكمل القتال، وكان سريع جدا في القتال. فالبراء ما كانش ضعيف البنية ولا ضعيف الإيمان، إنما هو كان ضعيف الهيئة، يعني كان يدخل كده إيه، كانش بيستكبر بقوتي على الناس، عايش وسط الناس عادي. فإنه أصلاً قال وأهل الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن البراء بن مالك قال ومن عباد الله من إذا أقسم على الله لا أبره رب أشعل أخبر مدفوع بالأبواب ذي تمغين لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك. إنما أصلاً شهد له شهادة، قال البراء بن مالك لو أقسم على الله لأبره، يعني البراء بن مالك دعوته مستجابة، ولما بيقسم في واحد يقول لك إيه والله اللي تقعد تاكل، فأنت تقعد تاكل عشان تبقى قسم، وممكن ايه يعني واحد مثلا ما يرضاش يبقى قسم، وانما مثلا يعني امرنا اذا دعيتم فلبوا، يعني لو حد دعاك وحلف عليك ما تنزلش قسم، يعني ما تحنين تزعله يحنث في قسمه ان البراء بن مالك مش بيقسم على واحد صاحبه، ده بيقسم على مين؟ على الله، يعني يقول والله لتمطرن السماء فتمطر السماء. فمن هذا الذي يقسم على الله؟ من الذي والله لينصرن الله فينزل النصر، والله لتمنحنا اكتافهم فيمنحهم الله اكتافهم. مين ده؟ يعني مين ايه العلاقه اللي بينه وربنا سبحانه وتعالى اللي تخليه يقسم على الله؟ من هذا الذي عنده من العلاقة القوية بينه وبين ربه حتى أنه إذا وقف في مشهد من المشاهد أقسم على الله فأبغى الله قسمه؟ إن كان من هؤلاء الذين استجاب الله دعوتهم ويستجيب الله دعوتهم من البراء بن مالك. ليه؟ يعني ليه البراء بن مالك يعمل كده؟ على فكرة مش البراء بس، ده البراء وعمه، اللي هو انس بن النضر، البراء اسمه براء بن مالك بن النضر، عمه انس بن النضر كذلك كان مجاهدا في سبيل الله، وكان اللي تسمى انس بن مالك على اسمه، على اسم عمه يعني. انس ده كان ايضا اذا اقسم على الله لا يبره الله. ايه العيله الغريبه دي؟ يعني ايه العيله؟ ايه اللي بين ربنا وبين هذه العائله حتى ان يبقى في اثنين في العائله لو اقسموا على الله بشهاده النبي صلى الله عليه وسلم؟ ان انس بن النضر ده لما في موقف من المواقف كثرت ربيع بنت النضر ثنيه لامراه من الانصار، يعني اخته اسمها ربيع، ربيع بنت النضر دي ماشيه وبعدين حصل مشكله في الشارع ما بين الناس والجيران، فواحده جايه تعمل، فقامت ايه، فقامت ربيع بتدفعها، فقامت الست ايه، الست سنانها اتكسرت، فالست راحت اشتكت النبي عليه الصلاه والسلام، قالت له انا ربيع كسرت لي سنتي، فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لها القصص، خلاص هتتكسر سنتها او هيدفعوا لايه، هيدفعوا للدية. وكان انس حاضر فقال لا والله يا رسول الله لا تكسر ثنية ربيع. الله والله ما يحصل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه القصاص، ايه والله ما يحصل، ايه هو احنا بنلعب، هذا امر الله. قال فلم يلبث النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء القوم الذين كسرت ثنية ابنتهم فقالوا عفونا يا رسول الله. قالوا خلاص احنا ايه، احنا عفونا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من عباد الله من اذا اقسم الله لا اله الا الله، منهم انس. وفعل انس ده مات في احد بكر غير مدبر لما الناس انحرقت تركت النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل فيه قول الله سبحانه وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ان لما المسلمون تفرقوا يمينا وشمالا ما كانش حد جنب النبي عليه الصلاه والسلام ولا حد يدافع عن الدين، الناس كلها بترجع وقالوا خلاص النبي عليه الصلاه والسلام قتل، وشاعت اشاعه ان النبي عليه الصلاه والسلام قتل، وقتل مصعب بن عمي وسقطت الرايه وانفض الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاه والسلام فجاه ما عادش حد يعرف اين مكانه، وفجاه الناس كلها بتجري. فانس كان في المدينه وطالع، فبيقول لهم ايه ده وفين، ايه اللي حصل، انتوا راجعين بتعملوا ايه؟ فقالوا ده النبي عليه الصلاه والسلام اتقتل والدنيا باظت واحنا ايه، وخلاص بقى كل واحد يشوف ملجا. قال لهم ملجا؟ فانطلق انس بن نضر، انس بن نجم يقول والله لقد فعل فعل ما يستطيع احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعلا. الناس كلها بتيجي الناحيه دي، هو بيجي ناحيه الايه؟ ناحيه المشركين. فقابل سعد بن معاذ فقال وهل لريح الجنه اني لاجد ريح الجنه دون احد. وانطلق مقاتلا مدافعا يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم في وسط بقى، يتخيلوا جيش جاي بيهجم وهو الوحيد اللي بيدافع. فبيقولوا لم يعرف او قتل انس بن نضر ولم تعرفه اخته الا من بنائه. ان لقوا جسمه متقطع قطع اكثر من 80 قطع، ما لقوش الا صبعه، اخته بتقول الخاتم ده خاتم اخويا. يعني واحد متشوه ما فيش لا وش ولا قفا ولا ظهر ولا بطن، واحد متقطع، لكن لقت صابع مرمي جنبه والصابع ده فيه خاتم، عارفه خاتم اخوها، قالت ايه؟ هذا اخي. فعرف البراء بقى تربى على هذا المشهد، يعني هو رأى عمه بهذه الطريقة. فالبراء كان أيضا مجاهدا في سبيل الله، وكان شجاعا قويا، وكان متواضع، طالع في غاية التواضع، يعني ضعيف متضعف. يعني ايه متضعف؟ يعني الناس بتستضعفه. هو المسلم بيستضعف يقول لك لا ده عارف انت، هو لنجهلن فوق جهل الجاهلين، يقول لا المسلم عادي، هو بيتعامل مع المسلمين تعامل عادي، يعني هو يقدر على ان هو ياخذ بثأره ويقدر على ان هو يتعامل بقوه مع الناس، لكن ربنا سبحانه وتعالى امره بالتواضع مع المسلمين. قال محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار وحماة بينهم. ان في ناس العكس، في بتلاقيه يتعامل مع الكفار في غايه الرحمه، يقول لك بس ايه نألف قلبه وعنده يعني كميه يعني تبريرات لكل افعال الكفار غير عاديه، ولما يجي عند واحد من المسلمين تلاقيه شديد غايه الشده، وبالذات بقى لو هو مثلا متدين ولو هو بتاع ربنا تحس ان النفاق كله طلع، يعني ايه يعني كل اللي
كل مشاكل النفاق بتطلع في هذه الايه في هذا الموقف. يا جماعه ربنا سبحانه وتعالى ذكر المؤمنين وتكلم ان المؤمنين بيعملوا ايه وحماء بينهم. وكل ما انت بتعرف ان حد اكثر بذلا للدين كل ما بيكون به ارحم. ذلك ربنا سبحانه وتعالى لما حدثت مصيبه احد لم يامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يعاتب الناس، انما قال الله سبحانه وتعالى فبما رحمه الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا منهم فاعف عنهم. قال له ما تكلمش حد. العفو ده اللي هو محو الاثار. قال له ما تكلمش حد فيهم اصلا، ولا تقول له انت نزلت مع الجبل ولا انت ما نزلتش ليه، خلاص فاعف عنهم واستغفر لهم وارفع ايدك قول يا رب اللهم اغفر لاصحابي، مع ان هم كانوا ايه؟ كانوا تسببوا بهذا الفعل في مصيبه كبيره. ليه؟ لانهم اهل الايمان وحماء بينهم. فكان كان البراء بن مالك رحيم بالمسلمين لدرجه الناس بتستضعفه ضعيفه. انما صلى الله عليه وسلم يتكلم على اهل الجنه قال كل ضعيف متضعف. يعني ايه متضعف؟ يعني يستضعفه الناس. هو المسلم مطالب ان هو يبقى متضعف؟ لا، انت مش طالب انك تبقى متضعف، لكن الا في مواقف التواضع مع المسلمين. ان انت مش المطلوب انك انت تستكبر على الناس. تلك الدار الاخيره نجعلها الذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا ولا عاقبه المتقين. اصل ما نزلنيش منزلتي. يا واحد شاف مشاهد في واحد ممكن يعادي واحد يقول لك اصل لما كلمني ما قاليش يا فلان باشا. مش فاهم. يا عم الناس ولاد تسعه ما حصلش حاجه يعني. ما قاليش يا شيخ فلان. ما قاليش يا دكتور فلان. لما انا دخلت وعملت كذا ما ادانيش المقام اللي انا عايز اخده. هيحصل ايه يعني؟ يعني ايه اللي هيحصل يعني؟ يعني ليه الاستعلاء ده؟ هتقول لي اصل النبي اصلا قال انزلوا الناس منازلهم. ماشي، انزلوا الناس منازلهم لما تيجي تتعامل مع الناس، لكن لو الناس اتعاملت معاك بطريقه غير الذي تريد او غير الذي ترجو فخليك هين لين سهل. فنبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن البراءة وكلم بيتكلم على أهل الجنة. قال أهل الجنة أنتم متخيلين هم لا يبقوا الكبار؟ لا لا لا، أهل الجنة أضعف الناس بداية. يعني أصل في ناس بتستدل كده يقول لك لو كان الحق صحيحا لاعتنقه غالب كبار الدنيا. فعلوا ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا هو انت ايه اللي يخليك يبقى اتباعك سفلة الناس او اراذل الناس وفقراء الناس؟ وقالوا لنوح قبل ذلك ولهود ولصالح من لا تتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي وما نرى عليكم لنا عليكم من فضل. ان قال له مين الاتباع دي اصلا؟ قال له اطرد الذين يدعون ماشي الناس دي. ربنا قال له لا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشاء. هم قالوا له اطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشاء. هو شايف ان فكان مما يرد عليهم. قال له لو كان الدين بالقوه لكان ابراهيم ليس نبيا ولكان عيسى ليس نبيا ولكان موسى ليس نبيا. لان غالب الانبياء هو سيدنا ابراهيم لما القي في النار كان فين القوه هنا؟ وسيدنا عيسى لما ارادوا قتله ورفعه الله عليه فين القوه هنا؟ وسيدنا موسى لما كان في بني اسرائيل ومضطهد وفرعون بيجي وراهم وقرر ان هو يقتل ابنائهم ويستحي نسائهم كان فين القوه هنا؟ فالحق لا يستدل عليه به ان هو مع قوه ولا مع الضعف، انما الحق قيمه في ذاته. الحق قيمه في نفسه. البراء بن مالك كان ضعيف ومتضعف، اشعث من اغبر. يعني ايه اشعث؟ يعني مش مهتم بشعر او ان عادي يسرحه طول النهار وطول الليل. ده مش معناه ان انت ما تهتمش بشعرك، لان يعني ده في فرق بين واحد مشغول بالجهاد فمش مشغول ان هو قاعد طول النهار قدام المرايه، والفرق ان واحد من كان له شعر فليكرمه. يعني لو انت في الدنيا وعندك مساحات الاكرام اعمل ده. ونوع عصام كان يهتم بذلك جدا. لكن لو انت مشغول باعمال الدين ولدرجه ان انت اشعث يعني شعره غير مرتب اغبر يعني عليه غبار من شده العمل للدين. ما عارفين واحد بيسافر من هنا لهنا 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 ما عارفش يقعد في البيت عشان يستحمى ويلبس ياخد شاور حلو ويلبس ثياب جميله ويقعد يريح. هو قاعد من هنا لهنا 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 فغبرت قدماه او غبرت ثيابه من شده العمل في طاعه الله سبحانه وتعالى. ده ربنا سبحانه وتعالى وعده اما قالوا ان ربنا وعد بمساكن طيبه الا ان المجاهدين تركوا مساكنهم وتركوا ارضهم فوعدهم الله بمساكن في الجنه.
ان هو ما لحقش ان هو يسكن سكنه حلوه ويقعد قعده حلوه ويشرب شربه حلوه ويتهنى. فربنا سبحانه وتعالى وعده بالنعيم وقال اعد الله المجاهدين في سبيل الله 100 درجه بين كل درجه ودرجه كما بين السماء والارض. البراء بن مالك اشعث الاخبر ذي تمرين مدفوع بالابواب. مدفوع بالابواب يعني لما يجي يخبط الناس ما تحبش تدخله. ليه؟ لانه هو يقول يا عم ده جاي هيجي يعمل ايه؟ يعني الناس بتحب تدخل مين؟ خلي واحد من اغنياء القوم كده يقف في الشارع يقول للناس والله يا جماعه انا محفظتي وقعت، لو سمحت انا عايز 1000 جنيه بس يعني مساعد. كم واحده يساعده؟ مصر كلها يساعد، اللي جاي الشارع كله هيساعده. ليه؟ ما هو غني، ما هو عارف انه الراجل ده لما يقول له كده لا لا، طب خلي واحد فقير يقول له واحد على 1000 من هذا. مش هيعمل ده، مش مصدقك، انت اكيد عندك مشكله. فالناس بتدفع بالابواب من لا ترجو خيره. وبتفتح الابواب لمن ترجو خيره. يعني يقول لك يا عم ده دي علاقه ممكن يفيدني بعد كده في حاجه. فكروا الناس بتفكر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب اشعث اغبر ذي تمرين مدفوع بالابواب. لكنه مع ان هذه المكانه التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا عند الناس قال الا ان له مكانه عظيمه عند الله، يعني له مكانه ممكن ضعيفه عند الناس لكنه ايه له مكانه عظيمه عند الله. قال لو اقسم على الله لابغضه الله. فبيقول للمسلمين ما تتغلوش قوي انك انت بتلاقي واحد غلبان ولا ضعيف وانت شايفه كده يعني ايه ملوش قيمه عند الله. ما تتغلبش بدعوته، ده دعوته ممكن تشك عنها السماء. لو اقسم على الله لا اريه ملك الله. والبراء بقى استعمل الدعوه دي فين؟ من مواهب البراء ان كان صوته حلو. فكان لما الصحابه يعدوا كان هو ينشد. يعني لما كان يروحوا اي مشوار هو مين اللي بينشد؟ كان انجشه ينشد للنساء، وكان كان عبد بصوته حلو. فكان لما يخرجوا في رحله طويله كان في حاجه واحد اسمه حادي. النشيد مش بالموسيقى، هو مش بيعمل حفله يعني، انما كان ايه كان هو ماشيين في الصحراء فكان ايه بيغني ينشد. الغناء مقصود عند العرب بايه؟ الاشعار، مش المقصود به المصحوب به الحفله اللي احنا بنشوفها الان دي. فكان البراء ينشد وكان صوته حلو. حتى نهاه النبي صلى الله عليه وسلم انت هتفسد الناس. حتى ان انس يوما قال له وهو في الجهاد قال اتمشي في الجهاد استدلت القران؟ قال له انت بتعمل ايه؟ انت جاي احنا في وقت حرب وانت قاعد تنشد. ولا شك ان الاشعار بتثير الحماس الاشعار بتلهم المشاعر، شعر حاجه بتخلي مشاعر تلتهب. ولذلك احنا نهينا ان احنا يعني نتتبع هذا. قال والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. لكن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذا. يعني كان في شعراء للنبي صلى الله عليه وسلم، وبالذات لو الشعر ده دفاعا، لأن الكلمة سحر. وإحنا شفنا إزاي إن واحد ممكن لو هو حسن البيان وبيعرف يوضح فكرته كويس جدا، إزاي إنه يعرف يغير أفكار آلاف البشر. أنت بتشوف الحق بيتقلب باطل، الباطل بيتقلب حق قدام عينيك في مذيع او اتنين او في برنامج. واحد بيعرف لسن، واحد لسانه حلو وبيعرف يجيب حجه يلبس على الناس او يوضح للناس. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان حسان بن ثابت لما قريش لما اليهود قدحوا في النبي صلى الله عليه وسلم، وقريش قدحت في النبي صلى الله عليه وسلم، وبدا يعملوا اشعار اغاني. والاغاني والاشعار كانت سهله في على الاذان من غيرها. فالناس كانت بدا يحصل نوع من انواع ان في حمله هجوميه على النبي صلى الله عليه وسلم اعلاميه. فجاء حسان بن ثابت وقال يا رسول الله والله لافرينهم، قال له انا هقطعهم. وكان حسان شاعر. فقال قال له طب انت هتتكلم تقول ايه؟ قال له انا هجيب بقى تاريخهم كلهم الاول من اخرهم.
فمن الله عسلم قال له انت بتجيب تاريخهم، خد بالك ان انا تاريخي معاهم. يعني انا من قريش، فانت لما تيجي تقدح في قريش، مو انا قريشي، انا قريش ده جدي. فقال لأسلنك كما تسل الشعر من العجين. قال له ما تقلقش، انا هعجنهم وانت هتبقى في الشعر كده، مش هاجي ناحيه النسب بتاعكم خالص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اهجهم وروح القدس يؤيدك. قال له سيدنا جبريل بينزل يؤيدك على ما تقول بلسانك. الشعر له مكانه، ان من البيان لا سحر، بيان حسن بيان بيغير افكار الناس. فكان البراء كان ينشد، وكان حسن الصوت جدا، كان صوته حلو قوي، فكان اللي يسمعه ايه يفتد بيه. في ناس يعني صوتها انت بتسمعه بيقرا القران او بتسمعه بيقول شعر، وتحس ان انت ان هو يعني المعنى اللي هو عايز يوصله وصله. والشاعر يعني الذي يستطيع ان يجسد المشاعر في الفاظ، ودي مهاره، ان انت عندك جواك مشاعر مش عارف تقولها كتير جدا، بتبقى ايه بتسمع تقول ايوه الكلام ده هو ده اللي جوايا بالظبط، مش عارف اقوله. هو استطاع ان يجسده، استطاع ان هو ينتقي الفاظ ويوصلها رصا، تحس ان انت ايه انك بتسمع كلام يعبر عما بداخلك، ده اسمه شاعر. فكان البراء من هؤلاء، حتى الناس كادت ان تفتن. وانس بيقول له انت بتنشد واحنا في وقت الجهاد. فقال اتخاف علي ان اموت على هذا؟ قال له انت خايف ان انا اموت؟ ما تخافش، لقد قتلت 100 رجل مبارزه في سبيل الله. قال له ما تخافش، انا هموت شهيد. هموت شهيد ليه؟ قال له انا دخلت 100 معركه قتلت فيهم مبارزه واحد، يعني اللي بيعد في فرق بين واحد بيرمي من بعيد كده وبيجري بقى والناس وتيجي يتقلب الفرس وفلان مات او فلان مش عارفين مات ولا عاش، واحد نزل مبارزه، نزل مبارزه سيف بسيف. قال له انا قتلت 100 واحد في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر ان البراء دعوته مستجابه، قال ولقد دعوت ربي ان اموت شهيدا، فما تقلقش انا هموت شهيد. يعني بيقول لاخوه ما تقلقش انا هموت شهيد. ف بعد ظل البراء مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل المعارك مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقاتل عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وارتدت العرب، وجاءت ناس كتير جدا يعني ابتعد عن الاسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ناس منعت الزكاه وقالوا والله الزكاه دي كانت النبي صلى الله عليه وسلم بياخدها، فاحنا ما عدناش نديها زكاه لحد، فمنعوا الزكاه وهم مسلمين. وفي ناس قررت انها قال لك يا عم الدين ده كان في واحد بيقول هو لما مات يبقى ما عادش في دين. ليه عملوا كده؟ عملوا كده بحثا عن السلطه وبحثا عن الدنيا. فتقول المؤمنين عائشه ويقول ابن اسحاق لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم عظمت به مصيبه المسلمين. فكانت عائشه تقول لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب واشرأبت اليهوديه والنصرانيه ونجم النفاق، وصار المسلمون كالغنم المطيره في الليله الشتيه لفقد نبيهم صلى الله عليه وسلم حتى جمعهم الله على الصدق. تقول لما النبي صلى الله عليه وسلم مات، المسلمين بقى عاملين زي الغنم اللي ماشيين في البلد، كل غنم ماشيه لوحدها من شده تجمع الامم على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حتى ان يقولوا ان لم يصلى الجمعه الا في ثلاثه اماكن. يعني يقولوا ان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم الناس اللي كانت بتصلي جمعه، القبائل اللي دخلت في الاسلام رفض، ما عادوش مكملين اصلا، قال لك خلاص يا عم الاسلام بقى خلاص الله يرحمه. ولكن الله سبحانه وتعالى متم نوره ولو كره الكافرون، ان الاسلام غير النصرانيه، والذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يقولوا ربنا سبحانه وتعالى عبد عاشور بيقول ان ربنا ذكر الكافرون في القرآن، يقصد بها في سورة الصف أهل اليهود والنصارى أهل الكتاب، وذكر المشركون في القرآن، ذكر الكافرين في القرآن يقصد بهم اليهود أهل الكتاب، وذكر المشركين في القرآن يقصد بهم عباد الأصنام. فهنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر لليهود وذكر المشركين وذكر لأهل الكتاب أن الدين سيستمر، إن هو مش هيبقى زي دي سيدنا عيسى اللي هو هيتفرق ويحرف ويغير، لا الدين ده مكمل، هو أنزل ليستمر. بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن ليكون القرآن إلى يوم القيامة، فما تلاش على دي، والله لا يتمنى الله هذا الأمر بعز عزيز أو بذل ذليل، فالحق أبدا لن يندث. قال دعوت ربي ثلاث، دعوت ربي ألا يستأصل أمتي بسنة عامة، قال أجبتك. قال دعوت ربي ألا يرسل عليهم عدوا يستبيح بيضتهم، قال أجبتك. قال دعوت ربي ألا يجعل بأسهم بينهم شديد، قال لا. دي سنة، إن أنت لو تركت جزء من الدين فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، هتعاقب بأنك أنت يبقى بينك وبين المؤمنين بعداوة وبغضاء. كل ما بتترك جزء من الدين كل ما يبقى عندك عداوة وبغضاء مع بقية المسلمين، وكل ما بتتمسك بالدين كله كل ما تستطيع أنك تجتمع مع كل المسلمين، كل ما يبقى عندك قدرة على أنك أنت تجتمع مع الجميع، وكل ما أنت هتترك حاجة من الدين كل ما هيبقى إيه؟ زي ما عوقبت الأمم السابقة اليهودية والنصرانية بأنهم جعل بأسهم بينهم شديد، وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، وأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وإلى يوم يلقونه. إن كل ما الإنسان بيترك جزء من الدين كل ما بيعاقب إن هو إيه؟ إن هو في جزء من الناس هيفقدهم، لأن الناس مش كلهم على فعل واحد. عارفين حتى الآن بيكتشفوا في جسد الإنسان خلايا لها وظيفة عجيبة، يقول لك الخلية ديت وظيفتها إنها توقف الهرمون الفلاني عند حد معين، الخلية دي وظيفتها إنها تدي شغل المخ لما الهرمون ده يزيد عند حد معين، والخلية ديت وظيفتها كل حتى الآن بيكتشفوا وظائف غير عادية لخلايا في جسم الإنسان وأنسجة في جسم الإنسان ووظائف عجيبة في جسم الإنسان ومواد كيميائية غريبة في جسم الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن المسلمين قال كده، المسلمون كالجسد الواحد، إن في ناس أنت مش متخيل وظيفتها إيه، بس هو وظيفته كبيرة قوي. عارفين العقل بيتحكم في جسم الإنسان طول ما هو موجود، لو حصل إن الجسم ده جاله تسمم هيحصل إيه العقل، هيعمل إيه العقل؟ يقول لك المخ هنا ملوش دعوه بالموضوع خالص، يعني بيشتغل بقى كلى، بيشتغل كبد، بيشتغل رئه، في وظائف بتشتغل والمخ راكن، الراجل على جهاز تنفس والمخ في غيبوبه اصلا، وفي وظائف في اعضاء بتشتغل تانية خالص هي دي مهمتها الان. فانت جسم المسلمين كذلك، ان انت بتفاجئ ان في كميه وظائف لكل الناس، مفيش حد ملوش وظيفه في الدين، يعني مفيش حد يقول ايه هو انا وظيفتي، كل الناس تستطيع انها تفعل اشياء. البراء بن مالك كان لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان البراء له مكانه فين؟ ان ابو براء انضم للصديق واستعمله الصديق في حروب الرده والتي استمرت ملتهبا حوالي سنه كامله، وكانت اعنف ما شهد العرب والمسلمين في تاريخهم العسكري، وأبرز هذه الحروب وكشفت معادن الرجال. وطبعا خالد بن الوليد أبو بكر الصديق وله قائد، ولم يقم أي محارب مقامه في منازل أهل جدة والقضاء على فتنتهم. وأبو بكر لما ولى خالد كان خالد يستعين بالقادة العسكريين، كان من أبرز من استعان به خالد بن الوليد كان مين؟ البراء بن مالك. وتعجب يعني لما يلتقي هذا وهذا، تحس ان انت ايه في، عارف انت اذا اردت ان تنظر الى مشهد في مشهد من مشاهد عزة الاسلام، يقول له خالد قاتل في عشرات المعارك لم يهزم في معركة قط، مفيش ولا معركة خسر فيه، حتى ان عمر خاف على الناس من فتنتهم بخالد فحزله. والبراء كذلك ان عمر عزل خالد وقال لا تولوا البراء على جيش، لان خالد والبراء كانوا عاملين يعني مش ضجه، هما بيدخلوا في اي معركه المعركه بتخلص واحد بايع عاشق الموت، يعني كل الناس بتدور على الحياه هو بيدور على الموت وما بيموتش، يعني هو بيدور على الموت وما بيموتش، فكل ما بيدخل في معركه بينتصر الناس كلها بترجع وهو بيجي وما بيموتش. فكان اول جيش بقياده عكرمه بن ابي جهل لما كانوا ارادوا ان هم يفتحوا بلاد الفرس، فكان اول معركه في معارك الفرس بعث خالد بجيش بقيادة أكيمة فهزمه الأول قبل قصة الفوز.
الحمد لله كيف أصلت مسلما على بيت النصر السبعون شارك اللواء المالك في حروب جدة بقيادة خالد في عهد الصديق وكان من كبار المرتدين كان مسيلمة الكذاب اللي هو ادعى النبوة وكان من بني حنيفة كانت بني حنيفة من صاحبة جيش قوي من أكبر الجيوش في المنطقة فانتدب خالد الوليد قواده لمداهمة مسيلمة الكذاب فكان أول طلعة طلعها أول حد طلع في هذه المعركة كان عكرمة بن أبي جهل وعكرمة بن أبي جهل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم مؤخرا ويعني له مشاهد عظيمة في الإسلام ومات شهيدا عكرمة بن أبي جهل لما انطلق في يحارب مسيلمة الكذاب أحيط به فلم يستطع عكرمة بن أبي جهل ولا شرحبيل بن حسن القضاء على المرتدين في اليمامة وفش يعني هزم الجيش الذي بعثه خالد فاضطر خالد ان هو يقاتل وصار خالد بنفسه فلما كان على بعد ليله من معسكر مسيلمة هجم على مفرزه من بني حنيفه يعني مجموعه من الناس من بني قاده الجيش في من جيش مسيلمة هجم عليهم خالد الوليد واسرهم وقتل اصحابهم مجاعه واستحيا القائد اللي هو مجاعة يعني قتل قادة الجنود المجلس العسكري بتاع مسيلمة قتله وساب المين وساب القائد بتاعهم وبعدين طبعا لما حدث هذا ارتد بنو حنيفة بكل قوتها وحاصروا جيش المسلمين و بالفعل يعني حدثت مقتلة عظيمة جدا في المسلمين وكاد المسلمون أن يهزموا فقام خالد للبراء وقال يا براء قم إليهم قال له يا براء يعني احنا الدنيا ما ترى فقام البراء فركب فرسه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال لجيشي لما خالد بقى جيوش كتيرة تحوط خيمة خالد وخالد مع الأسير اللي وقائدهم وكاد الجيش أن ينهزم فقام البراء فقال يا أيها المسلمون يا أيها الناس يا أهل المدينة لا مدينة لكم الله والجنة قال لهم مفيش حد هيطلع من هنا احنا داخلين نموت عشان كده يسموه ايه عاشق الموت قال الله والجنة عشان كده عمر قال لهم ايه قال لا تؤمروا البراء على جيش فإنه مهلكة قال الله والموت الله وحده لا مدينة لكم قال لهم ما عادش فيه بصوا ما عادش فيه ما حدش يتعشى من هنطلع من هنا احنا الآن هندخل ومش هنخرج قال وحمل عليهم وحمل الناس معه فانهزم أهل اليمامة ولقى البراء محكم اليمامة قائد جيش المسلمين فضربه البراء وصلعه وأخذ سيف محكم اليمامة وضرب به حتى انقطع وزحف المسلمون بقيادة البراء وخالد إلى مسيلمة حتى أجاوا مسيلمة إلى حضيق كل جيش مسيلمة الكذاب بدأ يقل لحد ما حوصل مسيلمة في حضيقة فقال البراء يا معشر المسلمين ما نفعل حصلوا الحضيقة فترة طويلة وبعدين لقوا أن أسوار الحديقة عالية جدا ومش عارفين يفتحوها يعملوا ايه اسواد كبيره وكل ما حد بيطلع بيموت بالسهام بيموت فالبراء قال لهم انا عندي فكره ظريفه هنعمل ايه احنا هنجيب ترس وترفعوني على اسنه الرماح ايه ورميني فوق مالكوش دعوه هنرميك ازاي هتبقى لوحدك في الجيش كله قال لهم مالكوش دعوه خلاص انا يعني انا بايع هبقى احسن من اللي ماتوا سيبوني فرفعوه على اسنه الرماح واشرف على الجدار واقتحم وظل يقاتل بالترس والرمح والسيف حتى فتح باب الحديقة للمسلمين وكانت هذه المعركة الفاصلة التي كتب فيها مسيلمة الكذاب وطعن فيها البراء أكثر من 80 طعنة أقام خالد الوليد بنفسه يمرضه شهر كامل خالد الوليد اشتغل في التمريض
جنب البراء بن مالك ليه عنده 80 جرح كان وكان حادثة هو السبب في فتح الله سبحانه وتعالى على المسلمين وقتل مسيلمة الكذاب. ومضت الأيام وظل البراء يقاتل مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كل المعارك، يعني حتى أنه في يوم كان يقاتل في معارك الفوس انتدبوه إلى العراق في فتح تستر، وكان أنس بن مالك أخوه يقاتل جنبه. وبعدين أنس كان بيرموا على المسلمين زي كلاليب، يعني زي قنابل كده صغيرة مليانة نار، جمد نار، فاللي بيتمسك فيه عقبال ما بيعرف يفك نفسه بيكون مات. فالبراء وجد كلوب أمسك بيدي أنس بن مالك، وأنس بيتشد وبيشد الكلوب ده، يعني بيصطادوهم، يعني بيرمي جمرة زي خطاف كده وهو جمر، فاللي بيمسك فيه بيشده عقبال ما بيعرف يخلصه بيكون الراجل، عقبال ما يوصل يكون يكون مات. وكل هذا من وراء حصون، يعني مش مواجهة. ففجأة البراء واقف بيبص كده، لا أخوه بيتسحب وبيجي. فجرى البراء، كان يقولون البراء يجري أسرع من الخيل، يعني لو كان يسابق حصان هو ممكن يسبق حصان. فجرى البراء وراء أخيه وهو يسحب، ويظل يأخذ منه الكلوب من جسده حتى أنقذ أنس بن مالك، فإذا بيده قد صارت فحمة وظهر منها العظم، إن هو من شدة إقباله على المشهد هو لم يرى ما يحدث. وظل البراء على هذا الحال حتى قال له أصحابه إنك صاحب دعوة مستجابة. قالوا ما يعني إحنا تعبنا، ارفع إيدك بقى قول يا رب إنك صاحب دعوة مستجابة. لما بلغت القلوب الحناجر قال المسلمين البراء يا براء النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لو أقسمت على الله لأبلغك، فاقسم على الله. قالوا ادعي وإحنا نأمن، وأهل الجهاد يهديهم الله. قال الله سبحانه وتعالى والذين جهدوا فينا نهديناهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وأهل الجهاد ربنا تكفل لهم بأنهم لا يصيبهم غمأ لو تعب لو جاع لو عطش لو جاع لو حصل له أي حاجة يأخذ أجر، وتكفل الله وضمن الله سبحانه وتعالى له بأنه مجرد أنه يقرر أنه يقف أمام أعداء لا يقاتل ضمن الله له الجنة. تكفل الله لمن خرج في سبيلي ابتغاء مرضاتي أنا له الجنة. ممكن يقتل، ممكن يموت في الطريق، ممكن ينتصر، ممكن ينتصر ويغنم. النبي صلى الله عليه وسلم قال مات أو قتل أو انتصر أو غنم، يعني الأربع أحوال اللي هو المجاهد في سبيل الله واقف فيهم كسب خسر هو هيدخل الجنة. فالبراء بن مالك قال له احنا خلاص يعني بلغت الكون الحال فأقسم على الله سبحانه وتعالى. فقال اللهم إني أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم. ففتحت تستر، فقال لما التقوا على قنطرة السوس قال اللهم إني أقسم عليك أن تمنحنا أكتافهم وتلحقني بالنبي صلى الله عليه وسلم. فمات شهيد، قتله الغرمزان. الغرمزان ده بعد كده حمل إلى عمر بعد ذلك. إن فتح تستر وكان من آخر مشاهد البراء أنه حاصر تستر فترة طويلة جدا ولم يستطيعوا، فظلوا يبحثون حول المدينة حول الأسوار حتى اكتشفوا سرداب لو نفق. فقالوا مين يدخل النفق ويدخل جوه المدينة، وكانت من أكبر حصون فارس. فانتذر أبو موسى الأشعري وكان قائد الجيش، قال البراء بن مالك. مين هيكونوا جايبه يعني، هو عاشق الموت، هاتوا البراء. فأتي بالبراء فقال أفعل، ولكن أحتاج إلى مجزاة بن ثوب السدوسي. قال له في قائد عندك أنا عايزه معي. وبالفعل اقتحم
مجزأة ابن سدوسي بن ثور السدوسي والبراء بن مالك هذه القاعدة العسكرية العظيمة التي استعصت على جيوش المسلمين وفتحوها ودخل من داخل هذا السرداب ومر في النفق الآخر وظل يقاتل حتى فتح الأبواب حتى فتح باب الحصن وقتله الهرمزان بنفسه. يعني هو الهرمزان ده كان القائد كان قائدهم هو وصل لكل الحاشية اللي حواليه لحد ما قتله الهرمزان ومات شهيدا في هذه المعركة. البراء بن مالك صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين جسدوا أروع الأمثلة في تلبية أو في استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى وفي طاعة الله سبحانه وتعالى. الناس اللي اختارت الحياة الحقيقية يشهون الحياة الدنيا بالآخرة، الناس اللي عرفت قيمة الدنيا وقيمة الآخرة، الناس اللي اختارت أنها تعيش عمرها بحثاً عن مرضات الله سبحانه وتعالى. في الأخير خالص البراء مات وممكن كتير من الناس لا تعرف من هو البراء بن مالك، لكن هو له مكانة عند الله سبحانه وتعالى. إن لا يعني لا ينبغي الناس أن تبحث عن المظاهر ولا تبحث عن الصور، إنما تبحث عن مرضات الله سبحانه وتعالى. إن شوفوا البراء، يعني واحد أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعد الهجرة، يعني ما عادش مع النبي صلى الله عليه وسلم فترة يعني 9 سنين، هو مش من المهاجرين الأول، ومع ذلك البراء نال أعلى الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. بماذا؟ بمثله، بتضحياته. ليس هناك بين الله وبين عباده نسب، مفيش حد يتخيل أن ربنا يدخله الجنة عشان خاطر هو قريب فلان ولا ابن عم علان ولا يعني من بطأ به عمله لم يسرع به نسب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إنما هي أعمالكم، كما قال الله سبحانه وتعالى، إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم فمن وجد خيرا فليحمد الله. إن هؤلاء بذلوا أعمالهم في طاعة الله سبحانه وتعالى. ممكن واحد يقول هو مين جعل البراء، يعني مين أمر البراء بفعل هذا؟ دي استجابة شخصية، دي استجابة شخصية. ده كل واحد بيستجيب، هو عنده قدرة على الاستجابة، مفيش حد زي الثاني. نفس اللي عرض على الصديق هو اللي عرض على أبو جهل. أبو جهل قرر ان هو يعرض والصديق قرر ان هو يبقى صديق. يعني نفس البلاء، نفس الامتحان الذي يراه عمر هو الذي رآه أبو لهب، لكن عمر قرر ان هو ياخذ زمام ان هو المبادره وينطلق في عبوديه الله، وابو لهب قرر ان هو يقول لا انا ما ينفعش ان انا يتقال لي كده، انا مكانتي في هذا الانتماء للقبيله، وخلى شهوته او هواه او هوى الناس مقدم عنده على رضا الله سبحانه وتعالى. فيعني رضي الله عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.